الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم، يمكن أن يقال إن العقد إذا وقع مع توافقهما على الشرط كان قيدا معنويا له، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلا مع العمل بذلك الشرط، ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض. كان الكلام في الشرط الثامن، قال: يشترط في الشرط أو يعتبر في الشرط الذي يكون في ضمن العقد الذي يجب الوفاء به أن يكون مذكورا لفظا في ضمن العقد، وأما إذا تواطأ عليه قبل العقد وأوقع العقد مبنيا على ما تواطأ عليه من شرط قبل العقد هذا لا يجب الوفاء به. ثم استدل بدليلين على اعتبار ذكره لفظا بالنسبة إلى الوجوب الوفاء به. الآن من قوله نعم يريد أن يستدرك ما قاله بأنه إلا إذا قلنا بأن الشرط تارة يكون شرطا لفظيا وتارة يكون شرطا معنويا. الشرط اللفظي هو ما كنا نتكلم عنه إلى الآن، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا، هذا شرط لفظي يجب الوفاء به لأنه في ضمن العقد. كذلك هناك شرط آخر لم يصرح به في اللفظ ولكن في المعنى يجب الوفاء به، كما لو تواطأنا أنه أبيعك هذا الكتاب ولكن بشرط أن ماذا؟ أن تخيط لي ثوبي، وأنت قبلت بذلك ثم قلت بعتك هذا الكتاب من دون ذكر، ولكن شنو؟ مبنيا على ذلك المعنى الذي تواطأنا عليه، ففي هذه الحالة هذا العقد وهو بيع الكتاب إليك لم يكن عقدا مطلقا، بل يكون عقدا خاصا مقيدا بشرط معنوي. نعم. فإذا كان كذلك إذن الرضاية بالمعاملة منوطة بماذا؟ منوطة بالتزامك بالشرط.
نعم.
فإذا لم تلتزم بالشرط لا تكون التجارة بالنسبة إلى بيع الكتاب لك تجارة عن تراض، بل تكون تجارة لا عن تراض، لأنه يجب علينا أن نلاحظ جميع الاعتبارات التي أخذناها في العقد. زين، لذا قالوا بأن الشرط كالجزء من أحد العوضين. نعم، لماذا كالجزء؟ إذن له دخل في رضاية بهذه المعاملة. نعم؟
نعم.
يعني أنا أبيعك هذا الكتاب فيما إذا كان الثمن يعجبني، وأما إذا لا يعجبني لا أرضى بهذه المعاملة. فإذا كان الشرط له دخل في مقدار الثمن مثلا، لا شك ولا ريب له دخل في رضاية بهذه المعاملة أو عدم رضاية.
صحيح.
إذن هذا على هذا الاستدراك الذي ذكره الشيخ يختلف عن القول الأول، لأنه القول الأول كان يقول بأن الشرط كالعدم ولكن المعاملة صحيحة. هذا يقول مو بس المعاملة صحيحة، نعم، بل يجب الوفاء بالشرط يا إيمان، لأنه وإن لم يكن شرطا لفظيا ولكن هو شرط معنوي. هذا أولا. ثانيا، نحن عندنا عموم لا ننسى وهو المؤمنون عند شروطهم.
نعم.
لا شك ولا ريب هناك بعض الأفراد خرجت من ماذا؟ من هذا العموم، فلا يجب الوفاء به. وفيما إذا أوقع العقد غير بانين على ماذا؟ على أي شرط في السابق، ثم بعد العقد قالوا فلنشترط شيئا. نعم، يقول بأنه هذا لا شك ولا ريب بأنه خارج عن ماذا؟ عن هذا العموم، أنه عند شروط أو تبانى على شيء، ولكن حين إجراء العقد نسوا ما تبانى وتوافق عليه، هذا هم لا شك ولا ريب بأنه خارج.
نعم خارج.
ولكن ما نحن فيه فيما إذا تواطأ على شرط وأوقع العقد مبنيا على ماذا؟ على ما تواطأ عليه من شرط من دون ذكر لفظ، هذا لا شك ولا ريب يكون مشمولا للعموم، وهو المؤمنون عند شروطهم. إذن بهذين الدليلين أثبتنا، نعم أثبتنا أولا أن العقد صحيح، وثانيا يجب الوفاء بالعقد، يجب الوفاء بالشرط، لأنه وإن لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط
معنوي.
ثم رتب على هذا الاستدراك، لو قلنا بأنه البناء على الشرط المتواطع عليه قبل العقد هم كافي للوجوب الوفاء بالشرط، ففي هذه الحالة لو قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد،
نعم.
على هذا المبنى لا شك ولا ريب لو شرطنا شرطا فاسدا في ضمن العقد سوف يكون الشرط فاسدا،
نعم.
وعلى هذا المبنى يكون مفسدا للمعاملة، نعم. أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تشرب خمرا،
نعم.
نعم هذا يكون، ليش؟ لأنه تصريح، هذا ذكر اللفظ
بالشرط
الفاسد،
نعم.
فإذا كان كذلك على ما ذكرنا لو تبانينا أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تشرب خمرا وقبلت بذلك، ولكن عند البيع، عند بيع هذا الكتاب لم أذكر هذا الشرط لفظا، ولكن تبانينا وبنينا العقد على ماذا؟ على ما تواطأنا عليه من شرط فاسد،
صحيح.
ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول ماذا؟
فساد الشرط والمعاملة.
فساد الشرط وفساد المعاملة، ليش؟ لأنه هذا شرط معنوي، والحال أنه على قول المشهور يقولون بأنه ماذا؟ الشرط كالعدم، ولكن المعاملة
صحيح،
تكون صحيحة. إذا ماكو موجب لإفساد المعاملة.
نعم.
نعم، في حالة واحدة إذا تواطأنا قبل العقد، تواطأنا قبل العقد على أن أبيعك هذا الكتاب بعشرة دراهم مثلا بشرط أن تشرب خمرا وقبلت ذلك، ثم عند البيع نسينا ما تواطأنا عليه، غفلنا عما تواطأنا عليه، فلذا نعم. فلذا قلت لك أبيعك هذا الكتاب بعشرة، قلت اشتريته،
نعم.
يقول بأنه في هذه الحالة لا، العقد يكون صحيحا، نعم، والشرط أصلا هنا بعد ما هو متحقق، ليش؟ نعم. لأنه لم يقع العقد مبنيا
على ذلك الشرط
المتواطأ عليه. هنا نتفق مع المشهور،
نعم.
وأما إذا كان بدونه لا، تارة يكون الشرط لفظيا هذا هو الأكثر، لكن تارة يكون الشرط معنويا بهذا المعنى،
مع الالتفات، يعني
بأنه مع الالتفات، ويكون العقد مبنيا
على ذلك الشرط
الذي تواطأنا عليه، بحيث الرضا يكون مقرونا بوجود هذا الشرط،
نعم.
يقول هذا الاستدراك الذي استدركنا به وخالفنا به المشهور صحيح على القاعدة، يمكن أن يقال ذلك، ولكن عندما نرجع إلى المشهور نجدهم لا يقيمون وزنا بالنسبة إلى الشرط الغير مذكور لفظا حتى وإن تواطأ على شيء، وأوقع العقد مبنياً على ماذا؟
على
ذلك الشرط المتواطى عليه.
نعم.
أصلاً لا يعيرون له وزناً أبداً، يعتبرونه كالعدم.
نعم.
حتى أن صاحب الرياض ذكر عن بعض الأجلة الإجماع على كون الشرط الغير مذكور لفظاً
كالعدم.
نعم. ولا يجب الوفاء به ولا يضر بالعقد، والعقد يكون صحيحاً.
نعم.
ثم هو قال وادعى الإجماع صاحب الرياض بالنسبة إلى خصوص النكاح. نعم؟
نعم.
قال بأن الشروط المتقدمة على النكاح والنكاح الذي يقع مبنيا على تلك الشروط ولكن من دون ذكر لفظي لها،
نعم،
لا يجب الوفاء بها. الشيخ الأنصاري يقول تتبع موارد البيع والنكاح يدل على صحة ما ذكره من إجماع بالنسبة إلى بعض الأجلة. يعني نجد في كثير من الصور حتى وإن لم يكن تصريح هناك ولكن عمليا يكون مبناهم هو ماذا؟ هو وجوب الوفاء بالشرط فيما إذا كان مذكورا.
نعم.
وأما إذا كان مبنيا على ما تواطأ عليه
فلا يجب.
فلا يجب.
نعم.
لذا يذكرنا ثلاثة نماذج. النموذج الأول الذي يذكره الشيخ بالنسبة إلى الفقهاء لإثبات أن الفقهاء لا يقيمون وزنا للشرط الغير مذكور لفظا.
نعم.
وإن كان مبنيا عليه.
صحيح.
يقولون بأنه بالنسبة إلى الحيلة للتخلص، الحيلة الشرعية بالنسبة إلى التخلص من الربا.
نعم.
زين، أنت عندك 10 كيلوات من الرز الجيد، وأنا عندي 10 كيلوات، وأنا عندي 10 كيلوات من الرز الرديء. زين.
نعم.
زين، إذا أريد أبيعك ال10 كيلوات ب10 كيلوات، زين، أنت ما راح تقبل.
نعم.
لأنه 10 كيلوات من
الدرجة الأولى.
الدرجة الأولى غير الرديء.
نعم.
فإذا يجب علي أن ماذا؟ أن أعطيك شيئا، بدل ما أعطيك 10 كيلوات أعطيك 15 كيلو.
نعم.
حتى تتناسب القيمة. ولكن إذا أخذت منك 10 في مقابل 15 يلزم من ذلك ماذا؟ الربا، لأنه موزون.
نعم.
فلذا يقولون بأنه إذا تمت المعاملة، الفقهاء هكذا يقول، إذا تمت المعاملة ب10 كيلوات في مقابل 10 كيلوات حتى وإن كان جيد ورديء.
نعم.
يبقى أنه أنا يجب علي أن أدفع لك ماذا؟ 5 كيلوات فرق الجودة والرداء.
نعم.
نعم.
صحيح.
إذا دفعتها لك لا باعتبار أنه جزء من المبيع، وإنما أهبها لك هبة، يقولون بأنه بهذه الطريقة تستطيع أن تتخلص من الربا. المعاملة البيع وقع 10 في مقابل 10، ثم بعد ذلك وهبت لك 5 خارج عن العقد.
صحيح.
وعن البيع. الشيخ الأنصاري يقول هذا الذي يقولونه أن الهبة تكون بعد البيع لا شك ولا ريب، يجب أن يتواطأ على العقد قبله بأنه أنا عندي 10 كيلوات من الجنس الرديء وأنت عندك 10 كيلوات من الجنس الجيد.
نعم.
زين، إذا أعطيك 15 راح شنو؟ راح يلزم الربا. فأنا أخذ منك 10 وأعطيك 10 ولكن بشرط أن أهب لك 10.
5.
نعم. أهب لك 5 بالنسبة إلى التفاوت. هذا التواطؤ يجب أن يكون موجودا.
صحيح. هذا.
وأوقع العقد 10 في مقابل 10 مبنيا على ماذا؟ على ذلك الشرط وهو هبة 5.
صحيح. نعم.
ولكن مع ذلك يقولون بأنه هذا الشرط الغير المذكور لفظا لا أهمية له ولا يجب الوفاء
به.
نعم. نعم. ولا يجب الوفاء
به، يعني كالعادة.
كالعدم لا يعتبرونه
شرطا
يجب الوفاء به. زين. إذن هذا نفهم بأنهم إنما يعتبرون ماذا؟ الشرط المصرح به. وإلا لو كانوا يعتبرون الشرط هذا العقد مبنيا على ذلك الشرط المتواطع عليه للزم منه ماذا؟ لأنه أبيعك بشرط أن أهبك كذا. زين هذا فد مورد ونموذج نفهم من الفقهاء بأنهم لا يعيرون اهتماما أبدا يعني يعتبرونه كالعدم بالنسبة إلى الشرط المتبانى عليه الذي يكون العقد قد بني على ما توافق عليه قبل العقد. المورد الثاني البيع المرابحة. شنو بيع المرابحة؟ أفرض أنا أبيع الكتب أقول لك بأن هذا الكتاب اشتريته بعشرة وأبيعه باثني عشر. هذه يعني الربح معلوم من رأس المال. أخبرك أنت المشتري برأس المال وأقول لك ربحا. بس إذا عندي هذا الكتاب الواقع أنا اشتريته بماذا؟ بخمسة. فإذا أريد أن أبيعك يجب علي أن أخبرك إذا مرابحة أنه اشتريته بخمسة وأريده باثني عشر. أنت راح تشوف الربح
سبعة.
كثير. ممكن أن لا ترغب بالشراء. فماذا أفعل؟ أتبانى وأتواطى مع شخص آخر أقول له صحيح أن هذا الكتاب قيمته الواقعية خمسة وأنا اشتريته بخمسة ولكن أبيعك بعشرة بشرط أن تبيعه علي مرة أخرى بعشرة. لماذا أقول ذلك؟ حتى عندما أريد أن أبيعه عليك أقول اشتريته بعشرة وأبيعه باثني عشر فالمشتري يرى بأن الربح هو بمقدار درهمين معقول يرغب بالشراء. فيقول بأنه هذا الشيء جائز. يقولون العلامة يعني قال بأنه وكذلك صاحب الشرائع المحقق قال بأنه هذه المعاملة تكون صحيحة والمعاملة الأولى والمعاملة الثانية. ماذا نفهم من ذلك؟ بأنه المعاملة عندما يقول له أبيعك بعشرة بشرط أن تبيعه علي لم يشترط لفظا. ليش؟ لأنه لو اشترط لفظا للزم منه ماذا؟ الدور. كما قلنا سابقا فتكون المعاملة باطلة. وإنما يتواطئان قبل بيعه بعشرة وشرائه بعشرة. بأنه أبيعك هذا بعشرة بشرط أن تبيعه علي ماذا؟ علي مرة أخرى بعشرة. هذا التواطؤ انتهى. يأتي يقول بعتك هذا الكتاب بعشرة مبنيا هذا العقد على ما توافق عليه
قبل.
فيقول اشتريته ثم يبيعه عليه
مرة
أخرى بعشرة.
فإذا
الذي صحح هذه المعاملة هو ماذا؟ هو عدم اهتمامهم بالنسبة إلى الشرط المتواطع عليه ما لم يذكر باللفظ. وإلا لو ذكر باللفظ للزم منه البطلان. لأنه يلزم منه المستحيل كما قلنا يلزم منه المحال لأنه دور. فإذا نفهم من الفقهاء بأن الشرط الغير المذكور لفظا حتى المقصود في العقد لا يعتبرونه شرطا يجب الوفاء به بل يكون كالعدم. ولو هسه أكو كلام الشهيد الثاني يذكره وقت التطبيق نذكره. المورد الثالث. المورد الثالث يقولون بأنه لو أراد شخص أن يتمتع بامرأة يجب عليه عند العقد أن يذكر ماذا؟ المهر والأجل. فإذا نسي الأجل. قالوا بأنه ينقلب ماذا؟ ينقلب دائما. زين. لا شك ولا ريب هناك تواطؤ بينهما بأننا نتزوج مثلا لمدة شهر، ولكن حين إجراء العقد عندما قالت له أمتعك نفسي ما ذكرت ذلك الأمر، ولكن العقد وقع مبنيا على ماذا؟
طبعا
على ما تواطأ عليه.
نعم.
زين. فإذا كانوا يعيرون اهتماما بالنسبة إلى الشرط المقصود ولكن غير المذكور، لكان العقد الواقع ماذا؟ عقد متعة.
نعم.
محدد بأجل وإن لم يذكر.
صحيح.
فإذا عندما قالوا بانقلابه إلى الدائم نفهم بأنهم يعاملون هذا الشرط المبني عليه العقد الذي لم يذكر معاملة العقد.
نعم.
زين. طبعا هذا الكلام ممكن يقال بأنه المنسوب للشيخ الطوسي في الخلاف وللعلامة في المختلف خلاف ذلك، بأنه لا، حتى الشرط نعم المذكور قبل العقد يجب الوفاء به حتى وإن لم يذكر في ضمن العقد. شيخ الأنصاري يقول بأن النسبة غير معلومة بأن تكون صحيحة. ليش؟ لأنه المراد من يجب الوفاء بالشرط الواقع قبل العقد يمكن أن يكون مرادهما هو ماذا؟ قبل الانتهاء من العقد، لا أنه قبل البدء بالعقد. يعني تارة احنا كلامنا وين؟ انهم يشترطان شيء ثم بعد فترة يجريان العقد.
صحيح.
الشيخ الطوسي والعلامة يقبلان ذلك، ولكن يقولان بأن الشرط الذي يجب الوفاء به هو الشرط الذي يكون في بداية العقد أو في وسط العقد أو في نهاية العقد. نعم؟ لا أن يكون ماذا؟ بعد الانتهاء من العقد، وإلا ذلك لا يجب الوفاء. هذا يحتمل بالنسبة إلى كلامهما. فلذا النسبة غير معلومة أن تكون متوجهة لهما، لم يبقى إلا شيء واحد. إلى الآن ذكرنا مبنيين. المبنى الأول هو المبنى المشهور بأن العقد صحيح
والشرط باطل.
يعني كالعدم لا يجب الوفاء به.
نعم.
الاحتمال الذي احتمله الشيخ نعم قال بأنه لا، العقد صحيح والشرط يجب الوفاء به حتى وإن لم يذكر لفظا. ليش؟ لأننا قرنا الرضا
بالشرط.
نعم. هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث الذي الآن يذكره يريد أن يقول بأن العقد إذا لم يكن مذكورا باللفظ في الصيغة ففي هذه الحالة حتى وإن كان مذكورا ومتواطئا عليه لا أنه يكون لا يجب الوفاء به وحسب.
نعم.
فهو باطل وحسب، بل يوجب بطلان العقد. يعني يسري
إلى العقد،
يسري البطلان إلى العقد.
نعم.
لماذا؟ يقول لا شك ولا ريب بأن الشرط من أركان العقد.
نعم.
لماذا من أركان العقد؟ لأنه كالجزء من أحد العوضين، ونحن نعلم بأن العوضين وجميع أوصافهما وخصوصياتهما يجب أن يذكرا في ماذا؟ في العقد. بعتك هذا الكتاب، وما يصير بعتك مطلقا، إذن يجب علينا أن أذكر المبيع. بعدين شنو؟ بعشرة دراهم يجب ذكر الثمن، بدون ذكره يكون باطلا.
نعم.
فإذا اعتبرنا الشرط هو بمثابة جزء من أحد العوضين، فعدم ذكره يكون بمثابة عدم ذكر أحد العوضين في المعاملة، فيكون موجبا للبطلان. لذا حتى الشهيد قال إذا اتفقنا على بيع هذا الكتاب بخمسة دراهم، ثم بعد ذلك يعني أنت قلت لي بأنه بعني هذا الكتاب بخمسة دراهم، قلت لك بيخالف، بعد عشرة دقائق مثلا قلت لك بعتك هذا الكتاب مبنيا على ما اتفقنا عليه، بعتك هذا الكتاب من دون ذكر الثمن، وأنت قلت ماذا؟
قبلت.
الشهيد يقول بأن هذا المعاملة باطلة. لماذا؟ لأنه لم يذكر ركن من أركان العقد وهو الثمن. فهنا أيضا كذلك الشرط هو ركن من أركان العقد. ليش؟ لأنه بمثابة الجزء من أحد الجواب.
ما اختار الشيخ أنصاري ابن عشان؟
لا اختيار هذا القول الثاني بأنه صحيح ممكن. نعم، لأنه استدل عليه بدليله. نعم، يمكن أن يقال بعدما انتهينا من قول المشهور واستدلالهم، قال نعم يمكن أن يقال إن العقد إذا وقع مع تواطيهما على الشرط كان قيدا معنويا للعقد، وإن لم يكن لفظيا، والشرط لم ينحصر في الشرط اللفظي. فالوفاء بالعقد الخاص هو بعد مو عقد مطلق،
مع الشرط.
عقد مع الشرط، فيكون الوفاء بهذا العقد الخاص لا يكون إلا مع العمل بذلك الشرط، ويكون العقد بدون الشرط تجارة لا عن تراض. إذن التراض الذي حصل هو مع ملاحظة
الشرط،
إذ التراضي وقع مقيدا بالشرط. فإنهم قد صرحوا بأن الشرط كالجزء من أحد العوضين. فلا فرق بين أن يقول بعتك العبد بعشرة وشرطت لك ماله، مال العبد، وبين تواطيهما قبل العقد على كون مال العبد للمشتري. ثم فقط الصيغة هكذا قال، فقال بعتك العبد بعشرة، ولكن مبنيا على ماذا؟
مال العبد
للمشتري. قاصدين العشرة المقرونة بكون مال العبد للمشتري. لا فرق بينهما. أمل العقد الأول صحيح ويجب الوفاء به، وكذلك الثاني. هذا أولا، هذا الدليل الأول على ما قاله الشيخ المصنف.
صحيح.
الدليل الثاني، هذا مع أن الخارج من عموم المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه أبدا، أصلا لم يتفقا ولم يتواطأ على شيء، ثم بعد العقد يريدان أن يضيف شرطا. هذا لا شك ولا ريب بأنه يكون شرطا ابتدائيا ولا يجب الوفاء به. وأما الشرط الذي تواطأ عليه ووقع العقد عليه، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب يكون مشمولا للمؤمنون عند شروطهم.
نعم.
إذن لم يقع العقد مبنيا عليه، هذا مع أن الخارج من عموم المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيا عليه، فيعم محل الكلام وهو فيما إذا كان مبنيا عليه.
صحيح.
وعلى هذا، على هذا الذي نحن ذكرنا،
قال التراضي،
وعلى هذا فلو تواطيا على شرط فاسد فسد العقد المبني عليه وإن لم يذكر فيه. ليش؟ لأنه كالتصريح بالشرط الفاسد.
التصريح.
لو نسي الشرط المتواطئ عليه إذن هذا اللي قلناه وعلى هذا فلو تواطيا هذا ترى خاص بما نحن قلنا وإلا على المشهور يقولون بأن الشرط فاسد ولكن
المعاملة صحيحة
المعاملة صحيحة صن لأن الفز الشرط لم يكن موجودا
نعم
زين نعم لو نسي الشرط المتواطع عليه فأوقع العقد غير بانين على الشرط أكو شان شرط
نعم
فاسد
نعم
ولكن حين المعاملة نعم لو نسي الشرط المتواطع عليه فأوقع العقد غير بانين على الشرط بحيث يقصدان من العوض المقرون بالشرط اتجه صحة العقد وعدم لزوم الشرط بهذا في حالة النسيان نتوحد مع من؟ مع المشهور
صحيح
إذن هذا الاحتمال الذي نحن قلناه واستدلنا عليه بدليلين هذا ولكن الظاهر من كلمات الأكثر هذا احنا اللي تكلمنا عنه هذا مقتضى القاعدة
نعم
ولكن الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد حتى وإن كان العقد مبنيا عليه
نعم
وعدم إجراء أحكام الشرط عليه وإن وقع العقد مبنيا
على هذا التباني نعم
على ذلك الشرط المتواطع عليه
فضل.
بل في الرياض عن بعض الأجلة حكاية الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد لا في عقد يعني فيما إذا كان قبل العقد بعدما ادعى هو صاحب الرياض قدس سره الإجماع على أنه لا حكم للشروط إذا كانت قبل عقد النكاح هو ادعى الإجماع في خصوص النكاح بأنه الشروط المتقدمة حتى لو وقع النكاح مبنيا على ما تواطأ عليه قبل العقد هذه لا يجب الوفاء بها الشيخ الأنصاري يقول وتتبع كلماتهم في باب البيع والنكاح يكشف عن صدق ذلك المحكي من الإجماع فتراهم هنا يذكر لنا بعض النماذج فتراهم يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه حتى لا يلزم منه ماذا؟ ربا ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد ما يقول له بأنه أبيعك هذه العشرة الرديئة بعشرة جيدة نعم مع بشرط أن أهب لك خمسة
نعم
لازم من ذلك ماذا الربا الحكمي هذا الشرط
نعم
ففي هذه الحالة بل يجب أن يتواطأ على ذلك ثم يوقعون العقد عشرة في مقابل عشرة
نعم
فإذا هذا الشرط المتواطأ عليه قالوا بأنه لا يجب الوفاء به أصلا لم يكن شرطا
نعم
فلذا لا يجب ربوية المعاملة
نعم
يقول فتراهم يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه
عشرة بعشرة
ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد فإن الحيلة هذا وجه الاستدلال فإن الحيلة وهو شنو أنه يتواطأ
قبل العقد
لا تتحقق إلا بالتواطي على هبة الزائد بعد البيع والتزام الواهب بهذه الهبة المشروطة قبل العقد مستمرا إلى ما بعد العقد واضح؟ فإذا وقع العقد مبنيا على ما تواطأ عليه ولكن مع ذلك يقولون بأن هذا الذي تواطأ عليه لأنه لم يذكر كالعدم لا ينفع ولا يضر وقد صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة بجواز أن يبيع الشيء من غيره بثمن زائد مثل مثالنا
نعم
الكتاب بعشرة
نعم.
مع قصدهما نقله بعد ذلك إلى البائع ليخبر بذلك الثمن عند بيعه مرابحة إذا لم يشترط ذلك لفظا. هم المحقق وهم العلامة صرح إذا لم يشترط
لفظا.
شنو يشترط؟ البيع مرة ثانية عليه. فإذا نفهم بأن الذي يضر
الاشتراط اللفظي.
هو الاشتراط اللفظي.
نعم.
هذا الاشتراط اللفظي يلزم منه المحال وهو الدور.
نعم.
زين. ومعلوم أن المعاملة لأجل هذا الغرض يعني حتى المرابحة بالنسبة إلى البيع الثاني لا يكون إلا مع التواطي والالتزام بالنقل ثانيا.
صحيح.
نعم. في المسالك الشهيد قال بأن هذه المعاملة أبيعك بعشرة بشرط أن تبيعه مرة ثانية علي بعشرة حتى التواطئ يضر.
نعم.
نعم. إذا كان البائع يعلم بأنه إذا باعه بعشرة المشتري سوف يبيعه مرة أخرى على البائع، يعلم من دون اشتراط، هنا تكون المعاملة صحيحة. وأما إذا تواطأ فهذا هم يلزم منه المحال،
يعني يضر المعاملة.
وكأنه الشهيد يريد يقول بأن الفقهاء عندما قالوا بأن هذه المعاملة معاملة صحيحة المراد هم هو ماذا؟ لم يكن تواطؤ أصلا، وإنما كان يعلم البائع بأنه لو نقله له بعشرة سوف ينقله المشتري إليه أيضا عشرة، حسبني من أي مكان. ولكن هذا لا يدل على أن هناك أكو تواطؤ وأكو قصد البيع قبل المعاملة. شيخ الأنصاري يقول بأنه هذا التقييد لإطلاقهم من أين، وخاصة قال ماذا إذا لم يذكر لفظان، يعني حتى إذا كان مقصودا ومتواطئا عليه لا يضر. الذي يضر هو الذكر اللفظي. أما أن أنت حصرت بأنه القضية لا، حتى يجب أن لا يكون مقصودا، بل البائع له علم بأنه لو باعه
سوف يرجع إليه بعشرة،
سوف يبيعه المشتري مرة ثانية عليه. هذا التقييد منين؟
نعم،
خص في المسالك ذلك بما إذا وثق البائع بأن المشتري ينقله إليه أي إلى البائع من دون التزام ذلك، يعني من دون تواطؤ على ذلك وإيقاع العقد على هذا الالتزام حتى يكون مبنيا على المتواطئ عليه اللي هو أنت تريد اللي هو شيخ الأنصاري يريد يستفيد هذه الفائدة من هذا المثال بأنهم الشرط المتواطئ عليه الغير المصرح به لا أثر له. الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا الكلام لكنه تقييد لإطلاق كلماتهم. كلماتهم يقول شنو؟ إن لم يكن لفظا. لكنه تقييد لإطلاق كلماتهم خصوصا مع قولهم إذا لم يشترط
لفظا.
إذا المضر
فقط اللفظ
الذي يجب الوفاء به الذي يوجب المحالية. وبالجملة فظاهر عبارتي الشرائع والتذكرة أن الاشتراط والالتزام من قصدهما ولم يذكراه لفظا، لا أن النقل من قصدهما كما قال الشهيد في المسالك. فراجع هذا النموذج الثاني اللي ذكره ليدل على ماذا؟ على ما ادعاه الشيخ بأنهم لا يعترفون إلا بالشرط المصرح به. وأيضا فقد حكي عن المشهور أن عقد النكاح المقصود فيه الأجل، يعني هو العقد المؤقت المتعة والمهر المعين، إذا خلى عن ذكر الأجل ينقلب دائما. والحال أنهم لا شك ولا ريب كانا متفقان ومتواطئان على أن يكون العقد مثلا لمدة شهر، فإذا أوقعا العقد سوف يكون ماذا؟ مبنيا على ما تواطئا عليه.
صحيح.
ولكنهم لا يعتبرون هذا البناء أي خصوصية لهذا، لذا قالوا بأنه ينقلب العقد إلى دائم. ثم قال نعم ربما ينسب إلى الخلاف والمختلف الشيخ الطوسي والعلامة صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع. ثم البيع يكون مبنيا على ماذا؟ على ما تواطأ عليه من عدم الخيار من إسقاط الخيار، هكذا ينسب إليهم. لكن قد تقدم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف بل المختلف، فراجع يمكن أن يكون ماذا؟ أن مرادهم أن الخيار صحة اشتراط عدم الخيار قبل الانتهاء من عقد البيع، يريدان أن يخرج ماذا؟ الشرط الذي يكون بعد العقد، هذا لا يصح. وأما الشرط الذي يكون في ضمن العقد مو قصدهم بأنه ماذا؟ أنه تواطأ عليه قبل العقد ثم أوقع العقد مبنيا عليه من دون تصريح. لذا يقول لكن قد تقدم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف بل المختلف فراجع. ثم إن هنا وجها آخر، هذا القول الثالث. القول الأول كان المشهور أن الشرط لا يجب الوفاء به ولكن العقد صحيح. الشيخ الأنصاري احتمل بدليلين بأنه ماذا؟ أنه يجب الوفاء بالشرط إضافة إلى صحة العقد، هذا في مقابل ما قاله الشيخ الأنصاري. ثم إن هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه، ماذا هو هذا الوجه؟ يقول مو بس أنه لا يجب الوفاء به وهو فاسد الشرط بل يكون مفسدا للعقد المبني عليه. ثم إن هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط الغير المذكور المبني عليه، لأن الشرط من أركان العقد المشروط. زين؟ لأن الشرط من أركان العقد المشروط، بل عرفت أنه كالجزء من أحد العوضين فيجب ذكره في الإيجاب والقبول كأجزاء العوضين، واضح؟ وقد صرح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقا. ليش؟ لأن الثمن ركن من أركان العقد، كما إذا قال بعني بدرهم فقال بعتك فقال المشتري قبلت، لأنه بعتك وقبلت من دون ذكر الثمن يقول بأنه هذا يكون باطلا. نعم، عدم الاستغناء عن ذكره سابقا. ليش؟ لأنه ركن، الركن يجب أن يصرح به. فالاشتراط في البيع المشروط يكون ماذا؟ كالركن، مو أنه بس
الشرط فاسد.
أحسنت، الشرط فاسد بل يكون موجبا
لفساد
العقد. وسيأتي في حكم الشرط الفاسد كلام من المسالك إن شاء الله تعالى. وصلى الله
اللهم صل على محمد وعلى آله.